إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، إن مرحلة الشباب هي أخطر مراحل عمر الإنسان، وفيها تتكون شخصيته، وصلاح الشباب أو فسادهم هو مؤشر لصلاح الأمة أو فسادها وضعفها وانهيارها. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى اختار لأهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم، أن يكونوا في تلك المرحلة العمرية، مرحلة الشباب. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يكونون في عمر عيسى عليه السلام عندما رفع، يكونون في عمر 33، يثبتون على هذه السن لا يتغيرون عنها. ونجد أنه من ضمن الأسئلة التي يسألها العبد يوم القيامة عندما يسأل عن 4، منها سؤال عن شبابه، رغم أن هناك سؤالا عاما عن العمر كله، ثم يخص الشباب بسؤال مخصوص، كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهذه أسئلة 4 لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل هذه الأسئلة، يسأل عن عمره فيما أفناه، عن العمر عموما، كيف أفنى عمره وقضاه وأنهاه، وعن شبابه فيما أبلاه. ثم سؤال خاص عن مرحلة الشباب، كيف قضى شبابه وفيما أبلى شبابه. ثم سؤال عن العلم، ماذا عمل فيه. ثم سؤالان عن المال، كل ما سبق كل واحد من هذه الأمور كان عنها سؤال واحد، أما المال فعنه سؤالان: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ونجد أيها الإخوة الكرام أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته الحميدة صلى الله عليه وسلم وحسن تربيته صلى الله عليه وسلم أنه كان عظيم العناية بالشباب في جميع المجالات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصهم بمزيد توجيه ومزيد تربية وتعليم وتدريب على جميع خصال الخير. وقد قد أثمرت تربية النبي صلى الله عليه وسلم في جيل الشباب من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا هم عماد أمة الإسلام فيما بعد، وكان على أيديهم انتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وكانت نهضة هذا الدين على أيدي هذا الجيل من الشباب الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن تربيتهم. أيها الإخوة الكرام، نستعرض في نقاط سريعة ما تيسر من نماذج لحسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم للشباب وعنايته بهم، ليكون ذلك قدوة لكل مسلم، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فمن وقاية الإنسان لنفسه وأهله أن يعنى كل إنسان بالشباب في أسرته قدر الإمكان، ثم تتوسع الدائرة إلى شباب المجتمع، كل على قدر طاقته يسعى في دعوة هؤلاء الشباب وتعويدهم على خصال الخير وتربيتهم عليها. أيها الإخوة الكرام، نجد أنه في مجال العقيدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بغرس مبادئ التوحيد في شباب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان يعهد إليهم صلى الله عليه وسلم بالوصايا النافعة يوصيهم فيها بإخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى، ويغرس في قلوبهم محبة الله تعالى وحده وخشيته وحده والإنابة إليه وتعلق القلب به. نجد أمثلة لذلك عديدة، منها حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه كان عمره وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نحو 20 سنة، وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر معاذ نحو 20 سنة، وتوفي معاذ رضي الله عنه في عمر 30 في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فكان معاذ شابا من شباب الصحابة رضي الله عنهم، أردفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تأليفا لقلبه وليكون ذلك أدعى لقبول النصيحة وقبول التوجيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسط في المعاملة مع الشباب، أردفه النبي صلى الله عليه وسلم أن أركبه خلفه على الدابة، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فأركب معاذا خلفه على الدابة، ثم اغتنم النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحظات في أثناء الطريق، فقال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهنا نجد هذا التوجيه العظيم الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فدعاه إلى العناية بأمر التوحيد وأنه هو حق الله سبحانه وتعالى على العباد. شاب آخر من شباب الصحابة هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان عمره يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما، كان عمر عمر ابن عباس رضي الله عنهما يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما. فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه بهذه الكلمات العظيمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، يقول لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ هذه الكلمات لتستقر هذه الكلمات في قلبك. فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أو تجده أمامك في الرواية الأخرى تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني الأقلام التي كتبت فيها المقادير، قد الصحف التي كتبت فيها المقادير والأقلام التي كتبت بها المقادير، الأقلام رفعت والصحف جفت، يعني لا تغيير لقضاء الله سبحانه وتعالى. قد كتب الله سبحانه وتعالى على الإنسان ما يحل به من خير أو شر، وهذا مما يحمل المسلم على ألا يتعلق قلبه في رجاء النفع والضر إلا بالله سبحانه وتعالى، في رجاء جلب النفع ودفع الضر إلا بالله سبحانه وتعالى. فكان هذا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم شباب أصحابه على التوحيد وغرس العقيدة الصحيحة في قلوبهم. إذا جئنا إلى مجال آخر وهو مجال العبادة، مجال العبادة ونوافل العبادات من صلاة وصيام وذكر لله تعالى وقراءة للقرآن، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي شباب أصحابه على العناية بعبادة الله سبحانه وتعالى ويوصيهم بنوافل العبادات. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم قال وشاب نشأ في عبادة الله، وشاب نشأ في عبادة الله. من أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر أيضا كان من شباب الصحابة، كان عمره في يوم غزوة الخندق 15 عاما، يعني يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره يعني نحو 20 سنة، فكان ابن عمر من شباب الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. نعم الرجل عبد الله، يعني نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. فقال عبد الله بن عمر وكان شابا صغيرا في ذلك الوقت، يوم أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال فما تركت قيام الليل بعد هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، صار محافظا على قيام الليل ببركة هذه الوصية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم بالعبادة. هذا معاذ أيضا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهو شاب من شباب الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بذكر الله تعالى وبالدعاء، المحافظة على هذا الدعاء بعد الصلاة، وأن يسأل الله تعالى الإعانة على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التمهيد يا معاذ إني أحبك ليستميل قلبه وينفتح قلبه لقبول هذه الوصية. فقال يا معاذ إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الإخوة الكرام، مجال آخر من مجالات تربية النبي صلى الله عليه وسلم للشباب وهو مجال العلم النافع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الشباب إلى طلب العلم النافع، وكان عامة هؤلاء الشباب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أبرز تلاميذه وآل إليهم علم الصحابة رضي الله عنهم، وصارت إليهم الفتية وتعليم المسلمين فيما بعد. ومن أبرز هؤلاء العبادلة الأربعة الذين كانوا شبابا كلهم اسمه عبد الله، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير. هؤلاء العبادلة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم آل إليهم علم الصحابة رضي الله عنهم، كانوا جميعا شبابا في عمر متقارب، كلهم يعني كان عمرهم متقاربا وكانوا شبابا، وآل الأمر بعد ذلك إلى أن صاروا بعد وفاة كبار الصحابة صار هؤلاء الشباب هم علماء المسلمين. فكان الإنسان إذا أراد فتوى يقول سألت العبادلة الأربعة فقالوا كذا، ليس منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان كبيرا لم يكن في مثل عمرهم وفي طبقة شيوخهم، فالعبادة الأربعة ليس منهم ابن مسعود، وإنما هم كما ذكرنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وابن عباس وابن الزبير، كل هؤلاء كانوا شبابا وكانوا من أبرز تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم الذين حملوا عنه العلم. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس في صغره لطلب العلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه تفسير القرآن الكريم. فاستجاب الله تعالى دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، صار ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وأعلم الناس بالتفسير في زمنه رضي الله عنه وأرضاه، آل إليه علم تفسير القرآن الكريم. فهذه الدعوة النبوية فيها توجيه له بمحبة الفقه في الدين وتشجيع له على تعلم القرآن الكريم وتفسيره. فبعد أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة لم يكن ابن عباس قد استطاع أن يقرأ القرآن كاملا على النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى زيد بن ثابت فختم عليه القرآن، وإلى أبي بن كعب فختم عليه القرآن، وصار من علماء المسلمين. مجال آخر من مجالات تربية النبي صلى الله عليه وسلم للشباب وهو مجال العفة، تعويدهم على العفة، والعفة هي اجتناب الفواحش واجتناب المحرمات، الصبر عن المحرمات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي شباب أصحابه على العفة، ومن ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في وصية يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وقاية من الوقوع في المحرمات. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بتعجيل الزواج، فكانت وصاياه صلى الله عليه وسلم للشباب بالعفة والتعجيل بالزواج من أجل المحافظة على هذه العفة، وكان يأمر بالعفاف كما جاء في الحديث. كذلك أيها الإخوة الكرام، مجال آخر من مجالات عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب توجيهه إياهم إلى توقير الكبير، إلى توقير الكبير. كان يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم بتوقير الكبير، فمما جاء في ذلك أن شابين يعني أن أخوين يعني قدما على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شابين لكن أحدهما أكبر من الآخر بقليل، فأحدهما خويصة والآخر محيصة، كان أخوان كان أخوين خويصة ومحيصة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضان عليه قضية من القضايا، فبدأ الأصغر بالحديث، بدأ أصغرهما بالحديث نفس القضية وقدما ليعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصغر بدأ بالحديث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، قال له كبر كبر يعني اترك أخاك الأكبر هو الذي يبدأ بالحديث. وكان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. مجال آخر من مجالات حسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم الشباب وهو تربيتهم على التنافس في مجالات الخير، التنافس في مجالات الخير، ويعني إزكاء هذه الروح، روح التنافس الحميد بغير حسد وبغير تباغض ولا أحقاد، وإنما تنافس الحميد في الخير وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك قصة رافع وسمرة، رافع ابن خديج وسمرة ابن جندب، وكان شابين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات إذا أراد الخروج لغزوة من الغزوات كان لا يقبل من كان عمره أقل من 15 عاما، كان يرد من عمره أقل من 15 عاما، فرد النبي صلى الله عليه وسلم رافعا وثمرة، رد النبي صلى الله عليه وسلم رافعا وثمرة، فذهبا يبكيان إلى أمهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ردهما لأن عمرهما كان أقل من 15 عاما. فجاءت أم ثمرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا في دور الوالدين وحسن تربية الآباء والأمهات لهؤلاء الشباب على حب الخير والتضحية في سبيل الله. فجاءت أم ثمرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يعني إنك رددت ثمرة، وإن ثمرة رام، هو رام ماهر في الرماية، ورغم صغر سنه إلا أنه يعني بارع في الرماية، فاختبره النبي صلى الله عليه وسلم في الرماية، فإذا به يعني يصيب يعني كل الرميات التي رماها ويصيبها بدقة، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله. فبعد قليل جاءت أم رافع وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك يعني قبلت ثمرة، ورافع يعني صديق لثمرة، وحزن أنك قبلت ثمرة وتركته، وإن رافعا يصرع ثمرة، يعني ثمرة أنت قبلته، ورافع إذا تصارع مع ثمرة يغلب ثمرة، فتصارع أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فتصارع بين يديه فغلب رافع ثمرة، فأجازه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الروح روح التنافس في الخير وحب التضحية والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى كان من حسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لشباب الصحابة. كذلك أيضا من مجالات يعني حسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم للشباب مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كان يرسل الشباب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأول سفير في الإسلام هو مصعب بن عمير، كان أيضا شابا صغيرا، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار لما جاءوا وأسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في مكة، وطلبوا معلما، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعبا يدعو إلى الله تعالى ويعلم الأنصار مما تعلمه هو من النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن شرائع الإسلام. كذلك أيضا بعث معاذا إلى اليمن قاضيا ومعلما، وكان عمره كما ذكرنا يعني وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان نحو 20 سنة، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن داعيا إلى الله ومعلما وقاضيا يقضي بينهم رغم حداثة سنه، وقال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فزوده النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية العظيمة التي يرشده فيها إلى كيفية الدعوة إلى الله تعالى، ويرشده إلى التدرج في الدعوة والبداءة بالأهم قبل المهم، وأن يبدأ بالتوحيد ثم بأركان الإسلام، وحذره من الظلم وحذره من دعوة المظلوم، وكل هذا من حسن توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الشباب. كذلك أيضا نجد في مجال الشجاعة والإقدام أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى شباب أصحابه على الشجاعة والإقدام، ويبرز ذلك في حادثة الهجرة، حيث كان للشباب دور عظيم رائد في أحداث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكان هؤلاء الشباب ممن يعتمد عليهم لما ربوا عليه من الشجاعة والإقدام والتضحية والبذل. فكان علي رضي الله عنه كان له الدور في أن يبيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم رغم خطورة هذه المهمة، وكذلك أيضا نجد أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها وهي أيضا شابة صغيرة السن في ذلك الوقت، وكان دورها أن تجلب الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار وتخفي ذلك عن المشركين، وقامت بهذا الدور أحسن قيام. وآخرون من الشباب كان لهم أدوار مهمة وعظيمة في حادثة الهجرة، في نقل الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، وفي إخفاء المعلومات عن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأدوار المهمة العظيمة الخطيرة التي قام بها هؤلاء الشباب لما ربوا عليه من التضحية والشجاعة والإقدام. كذلك نجد من ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في الشباب وحسن تربيته لهم أنه أرسل أسامة بن زيد قائدا لجيش عظيم لقتال الروم، وعين النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وكلفه بهذه المهمة وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن حب رسول الله، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على هذا الجيش العظيم الذي كان من ضمن جنوده أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. كان أبو بكر وعمر جنديين في هذا الجيش، وعين النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وكان عمره 19 عاما في ذلك الوقت، عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على هذا الجيش وفيه أبو بكر وعمر، وكان من آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة وأرسلوا الجيش حتى لو توفي صلى الله عليه وسلم. بالفعل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر رضي الله عنه بإرسال البعث، إرسال هذا الجيش تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن استأذن أبو بكر وعمر من أسامة أن يبقيا في المدينة لظروف وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللحاجة الماسة إلى بقائهما في المدينة، فأذن لهما وتم إرسال هذا الجيش بقيادة أسامة رضي الله عنه وأرضاه. كذلك أيضا كان يوصيهم بالصبر والثبات، من أمثلة ذلك قصة آل ياسر، وكان فيهم عمار كان شابا صغيرا في ذلك الوقت يتعرض للتعذيب والأذى الشديد من المشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه وعلى أبويه رضي الله عنهم جميعا ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كذلك أيضا من حسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم للشباب أنه كان يتألفهم بالكلمات الطيبة والثناء عليهم والدعاء لهم، الذي يتابع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية تعامله مع الشباب نجد أنه كان دائما يثني عليهم ويبرز النواحي الإيجابية فيهم والنواحي التي تميزوا بها، يثني عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بها ويغرس فيهم الثقة في أنفسهم بعد الله سبحانه وتعالى، ويدعو لهم بالدعوات الكريمة. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس كما مر بنا يقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أنس بن مالك رضي الله عنه وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمره وقت أن ابتدأ خدمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة إلى المدينة 10 سنوات، ووقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 20 عاما عمر أنس رضي الله عنه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك له في ماله وبارك له في ولده وبارك له في عمره، دعا له بالبركة في العمر ودعا له بالبركة في المال ودعا له بالبركة في الولد، وقال لمعاذ إني أحبك، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لكثيرين من شباب الصحابة وأثنى على الحسن والحسين، قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، إلى غير ذلك من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الشباب والدعاء لهم بالخير والثناء عليهم. يقول إن ابني هذا سيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. هذه أيها الإخوة الكرام يعني بعض المجالات يعني بما يتسع له وقت الخطبة، إن شاء الله في محاضرة المساء نزيد الأمر يعني إن شاء الله توضيحا و
نذكر مجالات أخرى لحسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لشباب أمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كما تعلمون نحن في أيام فاضلة جليلة، وهي هذه الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة التي أقسم الله تعالى بها، فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، أقسم بها وبشفعها وهو يوم العيد، وبوترها وهو يوم عرفة. وهذه الأيام أحب الأيام إلى الله تعالى، وما من أيامنا العمل الصالح فيهن أعظم وأحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام كما تعلمون. وكما تعلمون فإن يوم عرفة بإذن الله تعالى سيكون يوم الاثنين القادم بمشيئة الله تعالى، ويوم عيد الأضحى أعاده الله علينا وعليكم بالخير وبلغنا إياه في نعمة وعافية. يوم عيد الأضحى بإذن الله تعالى سيكون يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى. ويوم عرفة يستحب صيامه، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عرفة لغير الحجاج، وبين صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، يكفر ذنوب السنة الماضية ويكفر ذنوب السنة اللاحقة التالية. فنوصي إخواننا جميعا بالمحافظة على صيام يوم عرفة وبالإكثار من ذكر الله تعالى وتكبيره وتحميده وتهليله في هذه الأيام عموما لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، لأن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، فيجمع بين التكبير والتهليل والتحميد ويكثر من ذلك كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتكبير مشروع في جميع هذه الأيام العشرة وفي أيام التشريق الثلاثة التي بعدها، ولكن يتأكد التكبير ويشرع أدبار الصلوات ابتداء من فجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من ثالث أيام التشريق واليوم الثالث عشر من ذي الحجة. يشرع التكبير المقيد جهرا في المساجد أدبار الصلوات، وفي المساجد وفي غيرها أدبار الصلوات يشرع الجهر بالتكبير، يجهر المسلمون بالتكبير، يقولون: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، عقب الصلوات ابتداء من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق يكبرون بعدها، ثم يتوقف التكبير المقيد. ونوصي إخواننا جميعا بالمحافظة على الأضحية، فإنها من أعظم شعائر يوم عيد الأضحى اقتداء بالخليل إبراهيم عليه السلام، وهي سنة أبينا إبراهيم. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قوله تعالى وهو يذبح أضحيته بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وجه الأضحية إلى القبلة وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وآل محمد. ثم وكل إنسان يعني يذكر اسمه وآله، فالمضحي يقول هذه عن فلان ويذكر اسم نفسه، أو إذا كان وكيلا عن آخر يذكر اسم موكله، أو يقول عن من وكلني. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إني وجهت، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، فقل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات الكريمة: قل: إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح والأضحية في هذا الموضع، يعني جاء تفسير النسك بأنه الذبح والأضاحي، وفي تفسير آخر أنه العبادة بصفة عامة، لكن هنا المراد به الذبح والأضحية لله رب العالمين لا شريك له. ومن أحكام الأضحية أنه يشترط في الأضحية شروط من جهة السن ومن جهة السلامة من العيوب. فمن جهة السن فالضأن يشترط أن لا يقل عمرها عن 6 أشهر، والماعز لا يقل عمرها عن سنة، والبقر لا يقل عمره عن 2 سنين، والإبل لا يقل عمرها عن 5 سنوات، وهذا الذي يجزئ في الأضاحي المعز والضأن والإبل والبقر. الضأن لا يقل عن 6 أشهر، والمعز لا يقل عن 1 سنة، والبقر لا يقل عن 2 سنين، والإبل لا تقل عن 5 سنوات. وبالنسبة للمعز والضأن فالشاه الواحدة تجزئ عن الإنسان وأهله ومن يعولهم، يعني شاه واحدة تكفي عن الإنسان وأهله وأولاده ومن يعولهم. وأما البقر والإبل فإنها تجزئ عن سبعة أشخاص، وكل واحد منهم عنه ومن يعوله، فيمكن أن يشترك 7 أشخاص في بقرة، أو يشترك 7 أشخاص في ناقة أو بعير، فيشترك 7 في الإبل والبقر. البقرة الواحدة تجزئ عن 7، والناقة الواحدة تجزئ عن 7، وأما الإبل وأما المعز والضأن فواحدة عن كل مضح عنه وعمن يعولهم. ومن جهة السلامة من العيوب فهناك يعني 4 عيوب لا بد من السلامة منها، ولا تجزئ الأضحية إذا كان فيها عيب من هذه العيوب 4 التي صح فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تلقي، العجفاء الهزيلة. فهذه يعني العيوب لا تجزئ في الأضحية: العوراء البين عورها التي ذهب بصرها بإحدى عينيها حتى ولو كانت العين باقية على يعني خلقتها ولكن ذهب إبصارها بها فإنها لا تجزئ، وكذلك العرجاء البين عرجها فإنها لا تجزئ، والمريضة البين مرضها يعني الذي أثر مرضها في أكلها وأثر في شربها يعني وأعاقها عن الأكل والشرب يعني بطريقة صحيحة، وكذلك أيضا العجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقي، في رواية الكبيرة بدل العجفاء الكبيرة التي لا تنقي، الكبيرة التي يعني هزلت وصارت عجفاء فإنها لا تجزئ في الأضاحي. وهذه العيوب لا تجزئ في الأضاحي باتفاق العلماء. هناك عيب خامس اختلف فيه الفقهاء وهو العضباء، هي مقطوعة القرن أو الأذن التي ذهب أكثر من نصف قرنها أو ذهب أكثر من نصف أذنها، هذه اختلف الفقهاء فيها، بعضهم يقول يعني النهي عنها نهي كراهة يعني يكره الأضحية بها فقط، والبعض يقول إنها لا تجزئ أيضا في الأضاحي، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه نهي كراهة يعني التي ذهب أكثر قرنها أو أكثر أذنها فإنها تجزئ ولكن مع الكراهة. أي عيب آخر غير هذه العيوب فإنه لا يؤثر، إلا طبعا أن يكون أكثر من هذه المذكورة، يعني العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى أنها لا تجزئ، وهكذا يعني إذا كان عيب الأربع العيوب المذكورة أو أعظم منها هذه لا تجزئ، لكن يعني العرجاء مثلا لا تجزئ فمقطوعة القوائم لا تجزئ يعني من باب أولى وهكذا، فالعيوب 4 وما هو أكبر منها هذه لا تجزئ، وما عدا ذلك فإنه يجزئ في الأضاحي بإذن الله تعالى. لا بأس بالأضحية بمقطوعة الذنب، مقطوعة الذنب أو اللية أو كذا، هذه يجوز الأضحية بها. الهتماء ساقطة الأسنان يجوز التضحية بها، التي انكسر جزء من قرنها يعني أقل من النصف، أو قطع جزء من الأذن أقل من النصف على الخلاف يعني الذي ذكرناه، يعني طبعا الخلاف فيما قطع أكثر من النصف، أما أقل من النصف فهو جائز باتفاق العلماء إن شاء الله. وكذلك بقية العيوب لا تضر بإذن الله تعالى، لكن كلما كانت الذبيحة يعني أسلم من العيوب كلما كان ذلك أفضل، لقول الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومن يعظم شعائر الله، قال: استثمانها واستحسانها. فسر الشعائر بأنها الأضاحي، وتعظيمها باستثمان الأضاحي واستحسانها عن انتقاء الأضحية الثمينة الحسنة، هذا من باب يعني الاستحباب والأفضلية، لكن يجزئ ما سلم من العيوب الأربعة كما ذكرنا. ويجوز للإنسان أن يوكل من يذبح عنه سواء في بلده أو في بلد أخرى، بالإمكان أن يوكل الإنسان من يذبح عنه في نفس البلد أو في بلد أخرى. وفي توزيع الأضاحي يجزئ أن يعني يجزئ الأضحية وتصح إذا ضحى ولو ببضعة لحم، ولو بقطعة لحم منها، إذا تصدق ولو بقطعة لحم منها فإنها تجزئ عنه وتكون أضحية مقبولة بإذن الله تعالى. لكن المستحب أنه يتصدق بثلثها ويهدي ثلثها وينتفع بثلثها. ومن الأحكام المهمة المتعلقة بالتوقيت الذبح أن الذبح لا يجزئ إلا بعد صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، أو في الحديث الآخر فإنما هو لحم عجله إلى أهله، ومن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية مقبولة. فلا بد للذبح أن يكون بعد صلاة العيد، وما ذبح قبل صلاة العيد فلا يجزئ عن الأضحية. وآخر وقت الذبح، آخر وقت الذبح عند الإمام الشافعي رحمه الله، وهو القول الصحيح، أنه يمتد إلى غروب شمس اليوم 13، اللي هو آخر أيام التشريق. وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله إلى أن آخر يوم للذبح هو يعني اليوم 12، اللي هو ثاني أيام التشريق، عند غروب شمس اليوم 12 قرون الذبح، 3 أيام فقط، يوم العيد ويومان بعده. لكن عند الإمام الشافعي رحمه الله وهو الصحيح أنه ثلاثة أيام بعد يوم العيد، يوم العيد وثلاثة أيام بعده بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.